بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الكلمة والتي تتعلق بفقه التعامل مع وسائل التواصل. لابد أن نعلم أن الله جل وعلا امتن علينا بنعم كثيرة وآلاء وفيرة. امتن علينا بنعمة الإسلام، وامتن علينا بنعمة الإيمان، وامتن علينا بنعمة السنة، وامتن علينا بالنعم الكثيرة التي لا نحصيها ولا نعدها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم ما يسره الله جل وعلا لنا في أمور حياتنا من إمكانية الاتصال والتواصل مع بعضنا، حتى صار البعيد قريبا والنائي مجاورا، وتيسرت سبل التواصل بين الناس بما لم يتيسر في الأزمنة الماضية. ولكن لابد أن نعلم أن الذي يجب علينا مقابل هذه النعم هو شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فإن النعم أو فإن الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم. إذا شكرت النعم كان ذلك سببا لبقائها ولزيادتها، وإذا كفرت هذه النعم كان ذلك سببا لزوالها وذهابها، بل ولنزول العقوبة علينا أعاذنا الله من ذلك. من شكر الله جل وعلا استعمال هذه الأدوات، هذه الوسائل، فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وما يعيننا على طاعته سبحانه جل في علاه، وما يكون سببا لرضا ربنا تبارك وتعالى عنا. فإن الموفق من وفقه الله جل وعلا لجعل المباحات في عداد الطاعات، ومن ذلك هذه الوسائل التي يسرها الله تبارك وتعالى يسرها الله جل وعلا لنا، حتى صار بمقدور الإنسان أن ينهي الكثير من أعماله وهو في بيته، بل أن يحصل على التجارة الرابحة في الدنيا، وأعظم من ذلك التجارة الرابحة في الأخرى عبر هذه الوسائل. وحتى نعرف أهمية الكلام عن هذه القضية، لك أن تتصور أن هذا الجهاز اليسير الذي تحمله إما أن يكون سببا لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون سببا لتعاستك في الدنيا وفي الآخرة. يقال لها الأجهزة الذكية، والحقيقة أن الذكي هو من يحملها ومن يستعملها في طاعة ربه جل وعلا وفيما في ذلك من المنافع والأمور التي تعينه على عمل دينه وعلى عمل دنياه. من الأمور المهمة قبل أن نبدأ في الكلام عن ما هو التوجيه في التعامل مع هذه الوسائل، أن نعرف نعم الله جل وعلا فيها وما تضمنته هذه الوسائل من الإيجابيات والمنافع والمصالح التي لا تكاد تخفى على من تأمل في ذلك. هذه الوسائل ممكن أن تكون وسائل خير لنفع الناس ونشر الحق والعلم النافع وانتشار الخير بين الناس، هي لا شك من سبل التواصل وقربت البعيد ويسرت أمور الصلات وخففت على الناس الكثير من المشاق التي ربما كانت في الأزمنة الماضية، كان أحدهم ربما لا يستطيع أن يصل رحمه إلا بسفر شاق أو برسالة بريدية ربما تصل بعد أشهر، وقد تنتهي عدة المرأة وهي لم تعلم أن زوجها مات إن كان بعيدا عنها بسبب ضعف وسائل التواصل. أما الآن فمن مميزات هذه الوسائل يسر الوصول إلى الأقارب وإلى الأباعد، سهولة صلة الرحم ويسر خدمة الآخرين بما تقربه لنا من إمكانية أعمال البر في كفالة أيتام، في بناء مساجد، في تبرع لجهات خيرية مصرح لها ومرخص لها بسهولة ويسر دون كلفة دون مشقة، مجرد أن تضغط زرا تستطيع أن تتبرع، تضغط زر تستطيع أن تكفل يتيم، تضغط زر تستطيع أن تقوم بعمل الخير. هذه من يسر وسهولة هذه الوسائل. فرص كبيرة للعمل والتجارة، والله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وكثير من البيوع ممكنة ومتيسرة عبر هذه الأجهزة، حتى بات كثير من الناس أمر تجارته وهو في بيته مستغنيا بذلك عن قضية الدوام والذهاب والإياب، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. متابعة الأخبار وسهولة الوصول إلى المعلومات، هذه من المحاسن الكبيرة التي نجدها في مثل هذه الأجهزة. سنحت لنا فرص كثيرة عبر وسائل التواصل في هذه الأجهزة بالمناقشات أو النقاشات المفيدة العلمية، اكتساب الخبرات، حضور الدورات، القيام بكثير من الجوانب التربوية والعلمية النافعة، حتى صار الأمر أسهل مما نتصور، بل صارت إمكانية الحصول على الدراسات العليا بل ومناقشة الرسائل عن بعد، أليس كذلك؟ هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. إذن الكثير من الأعمال الخيرية، الأعمال العلمية، الأعمال التربوية، صارت هذه الوسائل نافعة فيها، بل هي أساس في كثير منها. لكن لا بد أن نعلم أن كل ذلك إنما هو باستعمال هذه الوسائل الاستعمال الأمثل، الاستعمال الصحيح والطريقة السديدة في الحصول على المعلومة أو في القيام بالعمل. فإن تيسير وسائل التواصل للوصول إلى المنافع أو المباحات أو العبادات هذه السهولة الموجودة فيها لا تعطيك مبررا أن تكون وسيلة سهلة لما يوجب سخط الله جل وعلا أو تستوجب بذلك عقوبة الله تبارك وتعالى، كما أن لها جوانب إيجابية ذكرنا بعضا منها، هناك جوانب سلبية خطيرة جدا لها أثر في تدمير الفرد، في تدمير المجتمع، في تدمير الأسرة، في ذهاب الدين، في ذهاب الأخلاق، في ذهاب القيم، في إيجاد النزاعات، في وجود الفتن، تحمل في طياتها أسباب الدمار وتتحكم في كثير من الناس ممن يستجيب لمسالكها الخاطئة أن يذهب بدينه أو بأخلاقه أو بقيمه أو أن يكون أداة معول هادم في مجتمعه. من سلبياتها مثلا المقارنات الباطلة بواقع مزيف مما يبعد الإنسان عن شكر النعم، يرى الناس عبر هذه الوسائل في واقع مزيف كاذب يؤثر ذلك على إيمانه بل ويؤثر على يقينه ويؤثر على توكله على ربه جل وعلا، فلا يرى النعم التي بين يديه وهو شغوف برؤية هذا الواقع الكاذب الذي يظهر في وسائل التواصل. فماذا يورث ذلك له؟ يورث ذلك أنه يسخط على النعم الموجودة وهو شغوف بالنعم المفقودة التي في كثير منها مزيفة لا حقيقة لها، تزيين للصور أكثر من حكاية للواقع الصحيح. تنظر المرأة إلى هذه الوسائل لا ترى أثراً لنعمة في بيتها، لا ترى أثراً لصلاح زوجها، لا ترى أثراً لكده وتعبه، لأن الذي علق في مخيلتها واقع كاذب يدمر عليها حياتها ويدمر عليها أسرتها. ينظر الرجل ويمد عينيه إلى واقع غير صحيح فلا يقبل أبداً بالواقع الذي هو فيه، ولا يرى الجمال حوله، ولا يمكن أن يتلذذ بنعمة موجودة بين يديه لأن قلبه قد ذهب إلى واقع مزيف كاذب لا حقيقة له. وما المسلك الصحيح في رؤية النعم عند الآخرين؟ المسلك في ذلك هو ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان المطلوب في الحديث أن لا تنظر إلى من هو أعلى منك في باب النعم الحقيقية لئلا تزدري، تنكر نعمة الله عليك، لا تشكر النعم، فما بالك أن تكون هذه النعم صورية زائفة يتزين بها كثير من الناس أكثر من واقعهم الصحيح. فكل إنسان طمع في المفقود لن يرى ما بين يديه من الموجود، وإذا لم يرى النعم الموجودة فلن يوفق إلى شكرها ولن يوفق إلى معرفتها، وعلى ضوء ذلك لن تثبت هذه النعم عنده ولا سيكون هناك سبيل إلى زيادتها ولا إلى بركتها. من إشكالاتها أن التعلق بهذه الأجهزة سبب للقلق والخوف والإدمان، حتى صار كثير من الناس ربما يستطيع أن يتخلى عن كثير من الأشياء الضرورية لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن جهازه. ممكن أن ينسى أشياء هامة في حياته، لكن إدمانه على هذه الأجهزة جعله أسيرا لها، ليس هو الذي يتحكم فيها، هي التي تتحكم فيه تحكما تاما كاملا، فتقض مضجعه وتقلق راحته وتذهب نومه وتعطل مصالحه وتفسد حياته وتفرق جمعه وتشتت باله، لأنها متحكمة فيه، هو سيدها من حيث التملك وهي سيدته من حيث التحكم والسيطرة. فالإدمان عليها أشد من الإدمان على المخدرات لما فيها من الجوانب التي ستأتي، فإن الإدمان فيها قد يكون إدمان على ما يضعف دينك ويفسد عليك يقينك ويذهب عليك بأخلاقك. من مساوئ الأجهزة أنها تغير شخصية المسلم، شخصية الإنسان عموما، كأن نحن كلام هنا عن أهل الإسلام. ترى أن الهوية تضيع كلما تعلق الإنسان بمساوئ هذه الوسائل، كلما ضعفت هويته حتى تكاد تذهب. الهوية الدينية، الهوية الأخلاقية، هوية اللغة، لا زالت تضمحل وتضعف حتى تكاد تندثر وتذهب. فتجد أنه يتغير أخلاقيا كما أنه يتغير فكرا ودينا. كم عبثت هذه الأجهزة بعقول شبابنا فأخرجتهم من الإيمان إلى الإلحاد، من التوحيد إلى الشرك، من اليقين إلى الشك، من الطاعة إلى المعصية، من الصلاح إلى الفساد، من النور إلى الظلام. أفسدت القلوب، أفسدت العقول، أفسدت المفاهيم، أفسدت اليقينيات. حينما لا يكون الإنسان هو المتملك لها حقيقة، المتحكم فيها يقيناً، سينتقل الدور منه إليها، فسيتغير في خلقه، حتى العبارات التي يتكلم بها تتغير، واللغة التي يخاطب بها الناس تتغير، والمفاهيم تتغير. السبب في ذلك أن هذه الأجهزة فيها ملايين المعلومات التي تبث على مدار الساعة، والتي بكثرة ورودها على القلب وعلى السمع وعلى البصر تغير من شخصية الإنسان، تغير من كيانه، تغير من اعتقاداته، إن لم يكن عنده التحصين الكامل والقدرة التامة على حسن التعامل معها، وإلا فإنها إن لم تدمره أضعفته، إن لم تهلكه أمرضته. من مساوئها ما يحدث عند البعض من التشبع بما لم يعطى، يتكلم الجاهل وكأنه أحد العلماء، ويتكلم الحاقد وكأنه أحد الناصحين، يتكلم المفسد وكأنه أحد أرباب الصلاح، يتكلم الإمعة وكأنه أحد القادة يتكلم السفيه في أمر العامة كما جاء في الحديث، لأن هذه الوسائل لا تفرق بين من يتأهل للكلام ومن لا يتأهل، هي ميدان فسيح لكل من أراد أن يتكلم في أمر الدين، في أمر السياسة، في أمر الاقتصاد، في أمر الأسرة، في قضايا المجتمع. ما الذي يمنعه؟ إذا كان عنده جهاز وعنده حساب في إحدى وسائل التواصل وعنده باقة يستطيع أن يستعملها، ما الذي يمنعه من الكلام إن لم يمنعه دينه؟ فلا شك سيتكلم فيما يحسن وما لا يحسن. وعلى هذا رأينا من تكلم في أمر الدين فأفسد على الناس اعتقادهم، رأينا من يستعمل هذه الوسائل في إفساد عقائد الناس، رأينا من يستعمل هذه الوسائل في تهييج الناس على اعتناق مذهب الخوارج، رأينا من يستعمل هذه الوسائل في بث عقائد التكفير للمجتمعات، رأينا من يستعمل هذه الوسائل في تهييج الناس على الخروج على الولاة، رأينا من يستعمل هذه الوسائل في تدمير الإيمان في القلوب وجر الناس إلى الإلحاد. تتغير شخصية الإنسان، يتكلم التافه أو السفيه غير المتأهل الذي يتكلم بجهل أو بحقد أو بحسد فيفسد. من مساوئ هذه الوسائل ضياع الأوقات. الله تبارك وتعالى أقسم بالوقت في كثير من الآيات، والضحى والليل والعصر والفجر، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء. ولماذا تعظيم هذه الأوقات بإقسام الله جل وعلا بها؟ لأنها أوقات عبادة. العمر هو موسم للطاعات ومجال للتقرب إلى الله جل وعلا بالصالحات، وهذه النعمة وهي نعمة الوقت لا يعرف قدرها كثير من الناس، بل يعتقد البعض أن وسائل التواصل خرجت من كونها وسائل تواصل إلى كونها وسائل لإضاعة الوقت وقتل الوقت. إذا أراد أن يشغل وقته بشيء ذهب إليها حتى يقتل وقته. الوقت موسم العبادة، ما من ساعة تمر على العبد لا يذكر فيها الله جل وعلا، لا يسبح فيها، لا يستغفر فيها، إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحة لا يعرفها إلا من ابتلي بالمرض، ونعمة الوقت لا يعرفها إلا من ابتلي بالشغل وانشغال الأوقات، فلا يجد وقتا بعد ذلك لطاعة. وأعظم الحسرة أن يفارق الدنيا. ماذا سيقول؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن مساوئ هذه الوسائل أنها تقتل الوقت على الإنسان، تدمر موسم العمر، حتى سمعنا أن البعض يبقى على الجهاز في ألعاب أو في غير ذلك ما يقارب 18 ساعة أو 12 ساعة. ماذا بقي لحياته؟ الحياة قصيرة، ذهبت جل حياتك ليس في المباح، بل في المضار، في المنهيات، في المحرمات، في أمور تفسد عليك الدنيا وتفسد عليك الآخرة. وهذا أعظم الحسرة التي يتحسر عليها الإنسان فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله جل وعلا. من المساوئ التي جرتها إلينا وسائل التواصل حصول العلاقات غير الصحيحة التي تبنتها هذه الوسائل، سواء فيما يتعلق بالعلاقات التي تفسد على الناس عقائدهم وتبث الأفكار الباطلة، أو العلاقات التي تفسد على الناس أخلاقهم، ما يكون من علاقات محرمة في تواصل النساء والرجال. وإذا كان في أول الأمر كان هذا النوع من التواصل فيه نوع خفاء، أصبح الآن في علانية، وصارت المرأة تقول للرجل من العبارات ما لا تقوله كثير من النساء لزوجها، وتستسيغ لنفسها أن تتكلم بعبارات لشخص غريب عنها لا صلة لها به. فيحصل من الفساد الشيء الكبير، ضعف الوازع الديني، ضعف الإيمان، سهولة الوصول إلى المخالفة، تيسير التخفي عن الناس، أدى إلى كثير من العلاقات المحرمة. وسيأتي جانب التوجيه في ذلك. هذه الوسائل من مساوئها أنها صارت مصدرا للإشاعات، إذا أرادوا أمرا يهدم علاقة الإنسان بمجتمعه نشروا بعض الشائعات في هذه الوسائل، يسبب له القلق، الخوف، الرعب. إشاعات تتعلق بالصحة، إشاعات تتعلق بولي الأمر، إشاعات تتعلق بالسياسة، إشاعات تتعلق بالاقتصاد. وصارت هذه الوسائل هي المحاضن التي تحضن هذه الإشاعات ثم تعيد نقلها إلى الناس. وللأسف أن بعض الناس ليس عنده غربال ينظر فيه صحة المعلومة، بل يأخذ المعلومة كما هي ولا يبحث عن المصدر ولا يدقق في القائل ولا يعرف هل هي جهة رسمية أو غير رسمية، فيكون هو مجال لحصول هذه الشائعة، ثم هو مجال أيضا لنقلها إلى غيره. يستقبل المعلومة من وسيلة من وسائل التواصل ويبثها بوسيلة أخرى أو بنفس الوسيلة. فحصل في المجتمعات الكثير من القلق والخوف والفزع الذي سببته هذه الوسائل حينما استعملت استعمالا خاطئا. قد يكون سبب الإشاعة الحسد، قد يكون الحقد على المجتمع، قد يكون من تربص الأعداء، قد يكون من أناس يحقدون على أمنك، على استقرارك، على سهولة معيشتك، فكنت أنت سبباً من أسباب نقل هذه الإشاعة، وبالتالي كنت سبباً من أسباب بث الخوف والرعب والقلق والاضطراب النفسي بين الناس. وليت الإشاعة تأتي إلى الإنسان فتقف عنده ويكون سداً منيعاً أمامها أن تنتقل إلى المجتمع أو أن يتأثر بها الناس. كذلك من مساوئ هذه الأجهزة ضعف الهمم عن الأمور العالية سواء الدنيوية أو الأخروية، صارت وسيلة لإضحاك الناس بالكذب، بالمقالب التافهة، حتى صار عندنا من يسمون بالمشاهير، مشاهير السوشيال ميديا. بعض هؤلاء، حتى لا نعمم الحكم، بعض هؤلاء شهرته هي السفاهة، السخف، قلة المروءة، ضعف الدين. رجل يلبس لباس النساء زاعما بذلك أنه يؤدي رسالة، ما هي الرسالة التي تؤديها؟ هل إخبار الذكور بأنه يسوغ لهم أن يتشبهوا بالنساء؟ المرأة التي تخرج ومادتها ورسالتها التي تبلغها للمجتمع أن تنطلق بحرية كاملة بغير قيود دينية ولا اجتماعية ولا تربوية، ما هي الرسالة التي تريد أن تؤصلها وتوصلها للنساء؟ أن فك القيود الدينية والاجتماعية وانطلقي بحرية إلى ساحة اللا دين، اللا أخلاق. هل هذا ما يبلغه هؤلاء؟ ماذا أفاد المجتمع؟ ما هي المخترعات؟ أفاد المجتمع في انتشار فساد أخلاقي، في انتشار سفاهات وسخافات، في ضعف همة الشباب، أقنع الكثير لا حاجة إلى الدراسة، لا حاجة إلى الشهادة، تريد الجانب المادي، عليك فقط أن تجعل حساب من حسابات وسائل التواصل ثم تظهر فيها كمية كبيرة من السخافات، وبقدر سخافتك أيها الرجل راح يكون عدد المتابعين، وبقدر تنصل المرأة من دينها وأخلاقها ولباسها وحشمتها وعفافها وحيائها راح يكثر عدد المتابعين. فأقنعوا الشباب وأقنعوا الفتيات بجملة من هذه الأفكار الهدامة التي عانى منها المجتمع وتعاني منها الأسرة على وجه الخصوص، حين تتمرد البنت على أبيها، تتمرد الزوجة على زوجها، يتمرد الابن على والديه، يخرج عن طوعهم لأن عنده ميدان فسيح ينتظره، ممكن أن ينتقل إليه من الميدان الضيق الذي هو الأسرة التي حافظت على أخلاقه ودينه وقيمه. فإذا أضعفت همام الشباب، ويأتيك شخص فاشل في دراسته، لم يستطع أن يتجاوز دراسته النظامية بنجاح، لم يكن فردا نافعا في مجتمعه، ضيعه من ضيعه، فوجد في وسائل التواصل هذه وجد مجالا لأن يبني مجدا ساذجا، مجدا من الترهات ومجدا من الحماقات والسخافات. ومن الذي صنع هذا المجد له؟ الناس الذين يتابعونه. لو لم يكن هناك من يتابع هذا المسكين لحرص على دراسته وأعاد النظر في حياته ورجع إلى مجتمعه يبنيه ليجد له مجالا أن يعيش فيه بطريقة صحيحة، لكن وجد تأييدا على هذه السفاهات، ووجد تشجيعا على هذه الانحرافات، ثم نصب بأنه من المشاهير. ولو أنه قدم لمجتمعه علما نافعا أو تجارب نافعة أو مخترعات يقوم عليها المجتمع لكان الجميع من العقلاء في صفه ويؤيدونه على ما يقوم به. من مساوئ هذه الأجهزة أورثت العزلة الاجتماعية، يعيش الفرد مع أسرته شكلا لكن الحقيقة لا يعيش معهم، لا يخالطهم، لا يجلس معهم، لا يتحاور معهم، لا يتكلم معهم، لا يلتقي بهم إلا بجسده دون روح، عقله ليس معه، فكره ليس حاضرا، فكره في عالم الوسائل، اهتماماته. ثم يأتي قائل ويقول عجيب، وسائل التواصل هذه قربت لنا البعيد، صار الواحد في الجزيرة يستطيع أن يصل إلى الناس في أمريكا وفي ألمانيا وفي استراليا. نعم، وأبعدتك عن أبيك وعن أمك الذي بينك وبينهم متر واحد، صاروا من أبعد الناس عنك وهم بجانبك، وصار الذي ليس له حق عليك أقرب الناس إليك. إذن تركت الواجب وذهبت تبحث عن أمر قد يكون مباحا أو قد يكون محرما في بعض الأحوال، إذن قطعت الصلات فصارت هناك عزلة اجتماعية. تجد الولد منهمك تكلمه لا يستجيب لك، تخاطبه لا تجد ردا، قد انشغل فكره وضاع أمره فيما ينظر، أثر على دراسته، أثر على أخلاقه، أثر على سلوكه، أثر على فكره، بل ولها مساوئ غير ذلك كما سيأتي معنا. من مساوئها ضياع الهدف عند الشباب، يدخل إلى هذه الوسائل ليس عنده هدف، ليس عنده خطة في حياته، لا في واقعه ولا في مستقبله، لا يدري ماذا يصنع ولا يدري ماذا يفعل، حتى المادة التي يقدمها يستنسخها من غيره ويبثها، يعيد استنساخ السلوكيات الخاطئة، ما عنده هدف، ما عنده شيء يقدمه، مجرد ترهات أخذها من غيره وبثها عنده. هل هذا حال شباب المسلمين الذي ينتظر منهم دينهم، ينتظر منهم وطنهم، ينتظر منهم مجتمعهم، تنتظر منهم أسرهم الصلاح والإنجاز والخير؟ لا، بعض الصحابة أراد أن يشارك في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى من العام القادم قبله، وقاد أسامة بن زيد جيش الفتوح إلى الشام وعمره 17 سنة، قاد جيش عرمرم، وكان في أفراد هذا الجيش عمر رضي الله عنه، إلا أن أبا بكر طلب عمر أن يبقى معه. من الذي يقود الجيش؟ أسامة بن زيد في هذا السن. أين همم شبابنا؟ ماذا قدموا لمجتمعاتهم؟ وهذا دور الآباء والأمهات، ليس لك حق أبدا أن تنظر وتتفرج وتتعجب وكأنك لا صلة لك بهذه المسؤولية، أنت جزء كبير جدا من المشكلة أيها الأب، وأنت جزء كبير من المشكلة أيتها الأم، لا تتنصل عن مسؤوليتكما عن أبنائكما، مسؤولية عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوج مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا أدري ماذا صار بالولد، تغير. أين كنت أنت حينما كانت مراحل التغيير؟ أين موقعك؟ كنت أيضا أنت منشغل بالضياع في هذه الأجهزة أو في الضياع في أمور أخرى؟ فدور كبير جدا للآباء والأمهات. المساوئ كثيرة. أختم بإحدى هذه السلبيات الكبيرة التي رأيت أنها منتشرة في زماننا هذا في وسائل التواصل، وخاصة في بعض وسائل هذه التواصل مثل ما يسمى بالتيك توك. التسول الإلكتروني، شحاذة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يسأل الناس أعطوني. طيب، الذي يسأل الناس عند الطرقات غالبا كيف حاله؟ رث، يظهر عليه الفقر، يقول لك أريد طعاما، أريد مال يسير يكفيني لطعام. ومع أن هذا المظهر ينم عن حاجته، إلا أن إعانته على ذلك هو استشراء وانتشار لهذا التسول. لا، الآن يظهر التسول بطريقة أخرى. يظهر التسول من أناس ربما يركبون السيارات الفارهة، ربما عنده الأرصدة في مسابقات تنتشر فيها السفاهات والسخافات، ويطلب كل متسابق من الآخرين أن يدعم بالنقاط التي هي عبارة عن رصيد له مادي. فجر الناس إلى هذا الحال. طيب، ما أثر هذا الأمر؟ أثر هذا الأمر أن الكثير من الشباب سيستغني عن الأعمال وعن بناء المجتمعات، وسينفرد بنفسه في أمر يرى أنه يتكسب منه الأموال، وليته يقدم شيئا حسنا في ذلك، بل يقدم من المخالفات ومن التوجيهات المنحرفة التي يبثها عبر هذه الوسائل. السلبيات كثيرة، لكن ينبغي لنا أن نعي قدر المسؤولية التي نحن فيها. طيب، ماذا الموقف أو ما هو الموقف السليم حتى يستعمل الإنسان هذه الأجهزة بطريق صحيح، ولا يكون هذا الجهاز سبيلك إلى سخط الله جل وعلا أو إلى عذابه؟ أولا، مراقبة الله جل وعلا فيما تأتي وتذر في هذه الأجهزة. إن استخفيت من أعين الناس لن تستخفي من عين الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وربنا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نصلح أنفسنا ونصلح أبناءنا على ذلك، نغرس فيهم قضية المراقبة لله جل وعلا، وهذا أساس مهم جدا في تربية الأبناء، أن تعتني بقضية غرس أمر المراقبة لله جل وعلا. أنت لن تكون لصيقا له في كل وقت، أعلمه أن الله يراه وأنه يحاسبه ويعرف حاله وأنه لا يرضى منه هذا الأمر، أعلمه ذلك حتى يراقب الله في خلوته وجلوته، في حضوره وغيابه. بين له ذلك وأرشده، لا تقول لا يفهم، أنت الذي لا تفهم، هو يفهم. كثير من الأبناء الآن في سن صغير يفهم كثير من الأمور، ولا زلنا نعلم الطفل أنه لا يفهم، أنه لا يدرك، أنه لا يعي، حتى رسخ في قلوب بعض الأبناء استغباء للآباء والأمهات. الابن يفهم ويدرك، علمه، لا تقصر معه في هذا الجانب. أيضا الالتزام بالأخلاقيات الإسلامية الرفيعة العالية، لا تتنازل عن أخلاقك أبدا، لا تتنازل عن مبادئك، لا تتنازل عن دينك. هذه الوسائل ليست عذرا لك أن تتنازل عن القيم التي وهبك الله جل وعلا إياها وأرشدك إليها، لا تتنازل عن مبادئك الصحيحة، لا تكن هذه الوسيلة سببا لضعفك، اجعل لها حدا تصل إليه، لا تتجاوزه أبدا مهما كان. إياك من الدخول في كل برنامج. بعض الناس كأنه على طريقة البلاش كثر منه، في تويتر، في سناب شات، في تيك توك، في الفيسبوك، في انستغرام، لا تجد وسيلة إلا ولا بد أن يدخل فيها. يا أخي العمر قصير، أن تضيع حياتك لو أنك دخلت فقط في برنامج واحد أخذ عليك ساعة أو ساعتين، كم ستأخذ عليك هذه البرامج؟ ولماذا؟ هل كل مباح تنطلق إليه فضلا عن أن يكون وسيلة إلى محرم؟ كم عندك من الأوقات، وكم عليك من الواجبات ومن الصلات الواجبة؟ عندك أبوان، عندك أبناء، عندك دراسة، عندك وظيفة، فكل وسيلة من وسائل التواصل هذه قد تشغلك عن شيء من هذه الأمور الواجبة عليك، ثم لا تجد التوفيق في حياتك وتتعجب، والله الدوام زعلانين علي، الوالد والوالدة غضبانين. يا أخي أين أنت؟ ما الذي خطفك عن الدوام؟ ما الذي خطفك عن والديك؟ ما الذي ضيعك عن أبنائك؟ فكر. دائما تنظر في الآثار، لا تريد أن تنظر في الأسباب، لا تريد أن تتأمل في الأسباب التي أوصلتك إلى كثير من الضعف. كذلك لا بد أن نعلم أن وسائل التواصل ليست ألبوم صور، وسائل التواصل للحصول على المعلومة، ليس لأن تنشر صورك وصور أبنائك وصور قرابتك وصور طعامك وصور بيتك، ليست هذه أمور صحيحة للنشر، هناك خصوصيات، حافظ على خصوصياتك. بعض الناس لا تحتاج أن تسأل عنه، مجرد أن تدخل حسابات وسائل التواصل التي يشترك فيها لتعرف أخوانه وأخواله وأعمامه واسم أمه واسم أبيه واسم أبنائه وأين سافر وأين ذهب والمطاعم التي دخل فيها والتي خرج منها والمستشفيات التي راجعها، حياته كلها في طبق يقدم إليك، ما عنده خصوصية. ويأتي البعض يتبجح، أنا ما عندي خصوصية في حياتي. أنت دمرت حياتك، لابد أن يكون لك خصوصية، خصوصية لأبنائك فقط، خصوصية لزوجك فقط، خصوصية لوالديك، أمور لا تخرج من البيت. ليس كل شيء للبث، ليس كل شيء وسيلة إعلامية. حافظوا على أسركم، حافظوا على أبنائكم. ينشر صور أبنائه في أحلى صورة وفي أجمل حال، ثم يعاني الابن فيه سخونة، الابن يتأتئ، الابن مريض فجأة لا أدري ماذا به. أنت الذي دمرت ابنك. شيء آخر، يصنع البعض مقالب بأبنائه وينشر هذه المقالب. أشد من ذلك يصنع مقالب بوالديه، أفل لك ولهذا الصنيع القبيح، تجعل والديك مادة إعلامية تكسبية تستهزئ بهم، تسخر منهم، تحتقرهم، تكذب عليهم حتى تحصل على بعض الدراهم، تحصل على بعض المال. القربان في ذلك سمعة والديك، قربان في ذلك أبناؤك. إلى أي مرحلة وصلنا في السخافة يا إخوة؟ إلى أي مرحلة وصلنا في الضياع؟ إلى أي مرحلة وصلنا في ضياع الهدف؟ إلى أي مرحلة وصلنا في ضعف الرسالة التي نؤديها؟ ما يجد مادة إعلامية إلا والديه أو جاره أو أخته أو ابنه. أيضا مما ننتبه له في وسائل التواصل، لا تستمع لكل أحد. تريد رأيا دينيا، ليس كل من تكلم بالدين تستمع له. هناك من يتكلم بالدين يذهب بك إلى محارق الصراع وإلى الدمار، إلى الخروج، إلى التكفير. هناك من تستمع له في الدين يفسد عليك العقيدة. هناك من تستمع له في الأخلاق يدمر الأخلاق. هناك من تستمع له حتى في الصحة يدمر بدنك بوصفات خاطئة. لا تستمع لكل أحد، لا تتلقى عن كل أحد. تفحص، ابحث، انظر في المصادر الصحيحة المعتمدة، معلوماتك تكون معلومات ثابتة يقينية صحيحة. كذلك من الأمور المهمة عدم قبول الصداقة لكل أحد يتواصل معك عبر هذه الوسائل. ما تدري حاله، لا عشت معه ولا سافرت معه ولا بعت واشتريت معه، كيف تقبله صديق؟ تأمل في حاله ولا تكون علاقات. البعض ما شاء الله مع هجرانه لمن حوله هو اجتماعي من الطراز الأول في وسائل التواصل، ويقول لك والله عندي أصدقاء من أمريكا وعندي أصدقاء من، ماذا تستفيد من هذه الصداقات؟ ما هذا التكثر بالناس؟ ماذا تستفيد منه في حياتك، في دينك أو في دنياك؟ كذلك من الأمور المهمة تحديد أوقات معينة لوسائل التواصل. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. حدد لنفسك، كن سيد نفسك في هذه المواقف. لا يشغلك عن واجب. الوالدان لهما حق، الأولاد لهم حق، الزوجة لها حق، جارك له حق، وصديقك له حق، ضيوفك لهم حق. لا تتشاغل عن هؤلاء بوسائل التواصل، ولو كانت رسالتك التي تؤديها صحيحة، لكن هناك ما هو لازم وأوجب وأولى. وحتى في تفاضل الأعمال لابد من فقه صحيح. لو جاءك ضيف وأنت تتلو القرآن تتوقف عن تلاوة القرآن لضيفك، فما بالك يأتيك ضيف وتبقى على جهازك؟ أين كرم الضيافة؟ تجلس مع والديك تقلب الجوال، الوالد يتكلم، الوالدة تتكلم، أنت في عالم وهم في عالم آخر. ما هذا الصنيع؟ سوء أدب، هذا نوع من العقوق. لأن المطلوب من الابن مع أبويه المؤانسة، الاستماع، المجالسة بأدب، الحوار، الأخذ والرد. فأشغلتك هذه الأجهزة عن أمور واجبة في حياتك، أضاعت عليك البوصلة، أضاعت عليك الطريق الصحيح. إياك من إنسان يذهب بحسناتك في هذه الأجهزة، مررت على شخص يحمل فكرا سيئا، يحمل محتوى سيئا، فعل خاصية الحظر. إن كنت بحاجة إلى التواصل بهذه الوسائل، سواء كان عبر الواتس ولا عبر أنواع التواصل الأخرى، تويتر وغير ذلك، فعل خاصية الحظر، اكفي نفسك الطرق السيئة، أغلق على نفسك الأبواب المفتوحة، أوصدها، امنعها، تحافظ على دينك، تحافظ على خلقك، تحافظ على فكرك، تحافظ على قلبك. لا تكن عضوا في كل مجموعة. فتحت مجموعات في الواتساب ما شاء الله، ويأتي يتفخر يقول أنا مشترك في 200 مجموعة. أنت مشتت، أنت مضيع لحياتك. ماذا تريد بكثرة المجموعات؟ ما الهدف من ذلك؟ وما هي المعلومات التي ستثبت في عقلك الضعيف هذا؟ وهي مئات من المعلومات يوميا تبث عبر هذه المجموعات. انظر في المجموعة التي تعينك على تسيير أمور حياتك، أو على تقوية أمور دينك، الانتفاع. عندك مجموعة للأهل تتواصل معهم فيما يهم العائلة أو نحو ذلك، مجموعة للأصدقاء القريبين. أما مجموعات يقول والله فيها فوائد، ما الفوائد التي ثبتت في عقلك منذ أن دخلت فيها؟ بل قلت وأكرر، مجموعات الفوائد العلمية التي في وسائل التواصل هي نوع من قطع الطريق على طالب العلم عن السير إلى الله جل وعلا في طلب العلم. تشتت طالب العلم، تضيع طالب العلم، يظن أن عنده معلومة مفيدة. الحقيقة أنك أضعت التدرج العلمي، أضعت الطريقة الصحيحة في الاستفادة العلمية، وذهبت إلى نوع من الثقافة مرة في الشرق ومرة في الغرب. نصيحة أخيرة فيما يتعلق بالأبناء والأجهزة. الكثير من الأمهات، الكثير من الآباء يتساءل كيف أتعامل مع أبنائي. لا يمكن حقيقة بوقت يسير كهذا أن يبسط الكلام عن هذه المسألة، لكنها إشارات. قبل ذلك لابد أن تعلم أن إدمان الأبناء على الأجهزة بالبحوث العلمية الصادرة من المنظمات العالمية للصحة وغيرها سبب لضعف النمو، سبب لمرض السمنة، سبب لاضطرابات النوم، سبب لاضطرابات التركيز، سبب للخوف والقلق وضعف الشخصية، سبب للإدمان، سبب لمرض التوحد. تترك أبنائك مع هذه الأجهزة ثم تتعجب أن الابن ما عنده تركيز، أن الابن فيه قلق، فيه خوف، لأن الوارد على المحل أقوى من المحل، الوارد عليه من المعلومات أقوى من قلبه الصغير الذي لا يتحمل. إذن نصيحة للآباء والأمهات، نصيحة الأولى حتى تجنبوا الأبناء ما يتعلق بالإدمان أو بمساوئ هذه الأجهزة، حافظوا على المجالس الحوارية مع أبنائكم، حافظوا على المجالس العائلية، ابعدوا عنها أجهزة التواصل، اجتمعوا بأبنائكم، احرصوا على توجيههم التوجيه المباشر، علموهم أن الهاتف أداة تواصل لا ضياع وقت. الأب إذا هو مشغول قال لولده خذ الجهاز، يضيع ولده ليتفرغ هو لأمر قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. لا تجعل ولدك يعتقد أن الجهاز هو وسيلة لضياع الأوقات، لقضاء الأوقات. لا، الجهاز وسيلة للنفع، وسيلة للتواصل، وسيلة لإدراك المعلومة، وسيلة للانتفاع والاستفادة. هذا حال الجهاز. حددوا المهمات لهم في ذلك، ماذا يرى، ماذا ينظر، كيف يتعامل مع الجهاز؟ حددوا له ذلك. يقول: هل أمنع أبنائي من الجهاز؟ امنعهم من الجهاز إذا كان هذا الجهاز يدمر حياتهم، إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر عليهم اجعل له وقت محدد. هناك وقت لطعامه، وقت لشرابه، وقت لنومه، وقت لاستفادته من هذه الأجهزة. وإياك والانفراد لكل ابن من الأبناء مع جهاز مستقل. وتقول: أنا أثق بأبنائي. البعض يقول: أنا أثق بأبنائي، الحقيقة هو مهمل لأبنائه لكنه يتذرع بقضية أنا أثق بهم. ثق بهم وكن قريبا منهم، ثق بهم واجلس معهم، ثق بهم وعش معهم ماذا يشاهدون وماذا ينظرون وماذا يلعبون، ثق بهم وكن مشرفا عليهم. لا بد من إيجاد البديل النافع، الجلسات العائلية، الرحلات، اللقاءات، المسابقات في البيت ونحو ذلك مما يزهدهم قليلا في هذه الأجهزة. نصيحة مؤكدة للآباء والأمهات بخصوص البنات: احرصوا على بناتكم قبل أن تخطف من بين أيديكم عقلا وفكرا وأخلاقا، يأتيها من ذئاب البشر فيصور لها السعادة وأنه يأتيها على فرس أبيض أو يطير بها إلى السماء، وهو شيطان من شياطين الإنس يدمر أخلاقها، يدمر سلوكها، يدمر علاقتها بأهلها في بيتها. قدموا مصالح أبنائكم على مصالحكم الشخصية يا معاشر الآباء والأمهات. مصالحك الشخصية في تجارتك، مصالحك الشخصية في وظيفتك، إذا كانت سببا لضياع أبنائك فأبناؤك ألزم وأولى بوقتك وجهدك وعملك، احرص عليهم. لا تجعل غيرك يعتني بهم، لا مربية ولا خادمة ولا غير ذلك، هم يحتاجون إلى أب وإلى أم، لا يحتاجون إلى غيرهما. احرصوا أن تكون هذه الأجهزة معاشر الآباء والأمهات، معاشر الأبناء الفضلاء، احرصوا أن تجعلوا هذه الأجهزة سبيلا إلى رضوان الله جل وعلا، سبيلا إلى البعد عن عذاب الله وموجبات العذاب. لا تجعلها سبيلا إلى البعد عن ربك سبحانه وتعالى. لا تجعل هاتفك الصغير هذا يهدم عليك جبال من الحسنات ويثقل موازين السيئات. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحفظ علينا ديننا، ويحفظ علينا أخلاقنا، ويحفظ لنا أبناءنا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.